أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث يدور حول مناسبات الحكم والموضوع، كما أشرت في التسجيل، ما أدري الإخوان سمعوا التسجيل بشكل مفصل، هذا البحث من المباحث المهمة جدا، وأثبتت في المقام السابق أن قاعدة مناسبات الحكم والموضوع لا تختص بمسألة انصراف الإطلاق، بل يستفاد منها في مواضع كثيرة، أشرت إلى جملة منها. في المقام الرابع الذي شرعت به، الحديث يقع عن توضيح هذا المصطلح مناسبات الحكم والموضوع. للأسف الشديد الآن طالب السطح بل طالب الخارج يستعمل هذه القاعدة بكثرة ويسمعها بكثرة، أما لو أردنا أن نحدد مدلولها الدقيق غير مذكور في الكتب، فحينئذ لابد من الوقوف على مدلول هذه القاعدة بشكل واضح المعالم والحدود. ذكرت كتمهيد أن القضايا الشرعية بشكل عام، سواء كانت على نهج القضية الخارجية أم على نهج القضية الحقيقية، تتركب من موضوع ومحمول. غاية الأمر في القضايا الخارجية تتركب من موضوع ومحمول إثباتا وثبوتا، أما في القضية الحقيقية تتركب من موضوع ومحمول إثباتا وفي لسان الدليل، أما ثبوتا فمرد القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، يؤخذ فيها الشرط مقدر الوجود، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ترجع إلى قولنا من استطاع فحج. فحينئذ نحمل المقصود من الموضوع والمحمول على ما يشمل الشرط والجزاء حسب المصطلح الأدبي، أو المقدم والتالي بحسب المصطلح المنطقي. ظاهر ذلك العنوان التركيبي الذي نبحث عنه هو أن بين الحكم والموضوع في القضية الشرعية يوجد مناسبات تقتضي التصرف فيما هو ظاهر اللفظ لكل من الحكم والموضوع، بمعنى أنه لو قطعنا النظر عن تلك المناسبات يكون لفظ القضية الشرعية بما لها من موضوع وحكم يكون ظاهرا في معنى ولو لاحظنا المناسبات يصبح ظاهرا في معنى آخر. ظاهر هذا التعبير هو هذا المعنى. وقد صرح الميرزا النائيني رحمة الله عليه بهذا المطلب في بعض مباحثه الأصولية، حيث قال، أو في بعض مباحثه الفقهية، حيث قال: إن مناسبات الحكم مع الموضوع ربما توجب استفادة معنى من الكلام بحسب المتفاهم العرفي مغايرا مع المعنى الظاهر لولا ملاحظة المناسبة. لكن هنا ينبغي أن نلتفت إلى أن الميرزا النائيني استعمل بدقة متناهية اللفظ الذي يدل على صور الموجب الجزئية. ماذا قال؟ ربما. ربما من الألفاظ الدالة على الجزئية، إما جزئية موجبة أو جزئية سالبة، على كل هو صور للقضية الجزئية. وهذا التعبير منه في غاية الدقة، لأجل أن مناسبات الحكم والموضوع قد تتحد مع ما هو ظاهر لسان الخطاب لولا ملاحظته. مش دائما مناسبات الحكم والموضوع تخالف لسان الخطاب. وإن شئت بعبارة فنية فقل إن كل كلام يصدر من المتكلم طارة يكون خاليا عن المناسبات، وأخرى يكون له مناسبات. فعلى الأول، إذا كان خالي عن المناسبات، الظهور الذاتي لألفاظ القضية تكون مستقرة بلا ريب. يعني هذا ما يظهر لك من ابتداء الكلام يكون هو الثابت، لأن الكلام ليس له مناسبة. هذا إذا أخذنا بالأول. وعلى الثاني أن يكون له مناسبة، طارة تكون يكون الظهور العرفي لتلك المناسبات منسجما مع الظهور الذاتي للكلام، وأخرى يكون مخالف. إذا كان منسجما فلا يصدق الخلاف، وإذا كان مخالفا المدعى من هذه القاعدة أننا نأخذ بمناسبات الحكم والموضوع. فالتعبير بربما الذي هو الصور للقضية الجزئية للاحتراز عن تلك المناسبات التي تكون مناسبة للظهور الذاتي للكلام. مثلا أضرب مثالا للمطلب في صحيحة أبي ولات التي أوردها الشيخ الأعظم في المكاسب، عندما سأل الإمام عليه السلام في مسألة البغل الذي اقتراه وعمل المكتري على خلاف المدة المحددة. رجل اقترى بغلا ليفتش عن عبد آبد لمدة معينة. فذهب إلى مكان يحتمل أن يكون فيه، لم يجده، اضطر إلى أن يذهب إلى مكان آخر. المهم أرجع البغل، وكان استفاد من البغل أكثر من المدة المقرر. تنازع صاحب البغل مع المستأجر، أنا أجرتك يا لمدة معينة، أنت تجاوزت هذه الحد. تحاكما إلى أبي حنيفة. حكم أبو حنيفة لغير صالح صاحب البغل، المهم الراوي يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام ويروي له هذه القصة. من جملة ما يسأله الراوي يقول له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ هذا المستأجر يسأل. فأجابه الإمام عليه السلام: نعم، قيمة بغل يوم خالفته. هذه العبارة في المكاسب وحثت كثيرا، أن المضاء على يوم الإتلاف أو يوم الغصب أو يوم التسديد، التفتنا في هذا المقطع، بحث الشيخ الأعظم بحثا واسعا. الرواية إذن تقول: نعم نعم، يعني يلزمك قيمة بذل يوم خالفته. الإلزام بحسب الظهور الأولي لهذا المقطع، الإلزام بقيمة بغل يوم المخالفة ظاهر في كون حدوث المخالفة هي تمام الموضوع في ضمان قيمة البغل، فيكون المضاء في الضمان على وقت مخالف. هذا الظهور الأول لهذه الجملة، يوم المخالفة يعني يوم حدوث الغصب، هذا هو الظهور الأول. ولكن بعد ملاحظة مناسبة الضمان للغصب حسب الفهم العرفي، لا يبقى هذا المعنى الأول، بل هناك معنى آخر يصبح هو الظاهر. ما هو هذا المعنى؟ وهي أن تكون المخالفة بحدوثها وبقائها هي المناط، فالغاصب عندما يغصب في كل آن هو غاصب، ما لم يسوى الأمر مع صاحب العين هو في كل آن يصدق عليه أنه مخالف. ففي كل زمان تحققت فيه المخالفة يضمن، ولأجل ذلك حكموا بضمان أعلى القيم، لأن أدنى القيم تدخل فيها. فإذا نلاحظ في هذه الرواية أن الظهور الأول للكلام لولا مناسبات الحكم والموضوع كان شيئا، والظهور الثانوي للكلام بعد مناسبات الحكم والموضوع صار شيئا آخر. على كل تقدير، هذا المصطلح التركيبي مناسبات الحكم والموضوع يشتمل على أركان ثلاثة. لا بد من الوقوف عنده. من أين جاءت هذه الأركان الثلاثة؟ من المناسبة وطرفيها، مناسبات الحكم والموضوع. يعني عندك حكم، عندك موضوع، عندك مناسبة بين الحكم والموضوع. أما الركن الأول وهو الحكم، يقصد منه في هذه القاعدة المحمول أو ما يقوم مقامه من الجزاء في الجملة الشرطية، ولا يقصد من ذلك خصوص الحكم الشرعي. الاصطلاحي الشامل للحكم التكليفي والحكم الوضعي، فيشمل ما ذكرنا المحمول في القضايا الحملية والجزاء في القضايا الشرطية، كما أنه أعم من الاعتبار الإنشائي أو الاعتبار الإخباري. فمناسبات الحكم والموضوع يستفاد منها لا فقط في القضايا المنشئة لحكم شرعي، كما قد توهمه لفظة الحكم، بل حتى القضايا الإخبارية لها ظهور أولي، وبمقتضى المناسبات قد تنسجم مع الظهور الأولي وقد تختلف عن الظهور الأولي. وعليه لا فرق في استفادة التخصيص بالماء من مناسبات الحكم والموضوع بين قولنا اغسل ثوبك من النجاسة الذي هو حكم شرعي، وبين قولنا إذا تنجس ثوبك فاغسله الذي هي قضية شرطية، وبين قولنا غسلت ثوبي من النجاسة. كما أن اغسل ثوبك من النجاسة مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن تخصيص الغسل بماذا؟ بالماء. كذلك في الجملة الخبرية عندما أخبر وأقول غسلت ثوبي من النجاسة، هذا إخبار وليس إنشاء، أيضا مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن ينصرف الغسل إلى الغسل بماذا؟ بالماء. ولا أحد يتوهم أنك غسلتها بماء البطيخ مثلا. إذن بما أن مناسبات الحكم والموضوع لا تختص بالقضايا الشرعية، بل تشمل الاعتبار الإنشائي كما تشمل الاعتبار الإخباري، فلا وجه لتخصيص الحكم بالحكم الشرعي. فإذا المقصود من الركن الأول وهو الحكم، أي المحمول أو ما يقوم مقامه من الشرط في القضية، من الجزاء في القضية الشرطية، سواء كان ذلك في قضية إنشائية أم كان ذلك في قضية إخبارية. هذا هو المقصود من الركن الأول. الركن الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم